إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. عباد الله، الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي واجبة بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له فيما يتعلق بالزكاة: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي زكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم أو على فقرائهم. ففي هذا الحديث أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وفيه أن الزكاة حق للفقراء، وفيه أن الزكاة لا تنقل عن بلد الفقراء إلا إذا استغنوا عن ذلك. والزكاة أهميتها عظيمة في الشرع، ومن أجل ذلك فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فالزكاة هي قرينة الصلاة، يذكرها ربنا جل وعلا في كثير من آيات كتابه العزيز، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يشدد في أمرها. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأمر الزكاة مهم عباد الله، يجب على المسلم أن يعتني بهذه الفريضة وأن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه في ماله. والزكاة لا تجب إلا بشرطين: الأول أن تبلغ النصاب، والثاني أن يحول عليها الحول. فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فيجب على المسلم أن يبادر إلى إخراجها، ولا يتساهل، ولا يجوز أن يؤخرها عن وقتها، فإنها كالصلاة، إذا حان وقتها وجب أداؤها. وما يدري لعل الأمر كما قال ربنا سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالواجب على المسلم أن يبادر إلى إخراج الزكاة من أجل أن تبرأ ذمته بذلك، ومن أجل أن يلقى الله تعالى على طاعة وعبادة وانقياد. فإن كثيرا من الناس يتساهل في أمر الزكاة، ربما أخرها حولا وحولين وأكثر من ذلك، ويتعلل: ليس عندي وعنده من الأموال ما يكفي لإخراج الزكاة. استمع إلى ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له مال فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلثمتين أي بشدقين، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، يطوق يوم القيامة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فالواجب على المسلم أن يهتم بهذه الفريضة العظيمة. واعلموا عباد الله أن الشخص لو امتنع من أدائها فإن لولي الأمر أن يأخذها قهرا وجبرا. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. من أعطاها مؤتجرا بها أي يريد الله والدار الآخرة، مخلصا لله، مؤمن بأنها فريضة من فرائض الله، من أعطاها مؤتجرا بها يريد الأجر والثواب من رب العالمين فله أجرها. يعني ومن أعطاها رياء أو سمعة أو خوفا من ذي سلطان فإنه لا يؤجر على ذلك، لأن القربات يشترط فيها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من الإخلاص عند أداء العبادة، وأن يقصد بها العبد وجه الله سبحانه وتعالى. ومن منعها أي امتنع من أدائها فإنا آخذها وشطر ماله. فهذا فيه دليل أن ولي الأمر يأخذها قهرا إذا امتنع صاحبها من أدائها. وأما قوله وشطر ماله يعني نصف ماله، فقد قال أهل العلم: هذا على سبيل التهديد، وإلا فإنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بحق، إلا بحق، لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال أحد إلا بحق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه البزار بسند حسن من حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فالزكاة شأنها عظيم، وينبغي للمسلم أن لا يقتصر على أداء الزكاة المفروضة فحسب، بل عليه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الصدقات، فإن النافلة تزيد في الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهكذا النوافل تجبر ما نقص من الفرائض. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هكذا شأن المخلصين، لا يدعون الناس إلى أمام بيوتهم ولا إلى أمام جمعياتهم وحزبياتهم، بل يرفقون بالفقراء والمساكين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إن الذي يدعو الناس يقفون طوابير، هذا يعتبر من الأهانة ويعتبر من الذل والهوان للفقراء. والله تعالى أمرنا أن نكون رحماء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وهكذا ثبت عند ابن حبان من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. لما سمع أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني رحمة الله عليه، لما سمع هذا الحديث كان لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، إلا تصدق فيه بشيء. وهكذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. فهذه الأحاديث فيها الحث على الإنفاق وتحري من يستحق الصدقة من الفقراء والمساكين، أولئك المتعففون الذين لا يسألون الناس إلحافا، أولئك الذين يستحقون الزكاة، ينظر في أمرهم ويبحث عنهم إلى بيوتهم. أما أولئك الذين يتسولون في كل مكان ويؤذون الناس في بيوت الله فإنه ينبغي التنبه لهم. فإنه ما ينبغي لأحد أن يجعل المسجد مكانا للتسول وللدعايات وللتبرعات ولجمع الأموال. هذه طريقة ما سلكها السلف الصالح رضوان الله عليهم، صبروا على الفقر وصبروا على الشدائد، وكانوا غاية في العفة رضي الله تعالى عنهم، ما كانوا يسألون الناس شيئا. هذا عتبة بن غزوان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يقول: لقد رأيتني سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. كانت الصحابة أغنياء ومع هذا ما كونوا جمعية ولا شكلوا جمعية، إنها من المحدثات التي يريد أصحابها أن يتوصلوا إلى لفلفة أموال المسلمين وجمع أموال المسلمين ليستعينوا بها على باطل في باطل. فينبغي للمسلم أن يتحرى من يستحق الزكاة، وألا يعطي ماله لا إلى حزبية ولا إلى جمعية، بل يعطيها إلى مصادرها من الفقراء والمساكين. فإن كانت من الأموال والحبوب والأنعام وجهها إلى السعاة من الذين يوجهون ولاة الأمور. اللهم وفقنا للتفقه في الدين يا رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ومن الزكاة المفروضة زكاة الفطر، ووقتها قبل خروج الناس إلى المصلى، ويشرع أداؤها من ليلة العيد، وهي فريضة من الفرائض. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وثبت عند أبي داود أيضا، ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو والرفث مما حصل منه، وطعمة للمساكين، فبين مصدرها: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي هذين الحديثين من الفقه والأحكام أن زكاة الفطر فريضة من الفرائض، وأن مقدارها صاع من تمر أو من شعير، وهو 4 حسنات بكفي الرجل المتوسط. وقد شرع نبينا صلى الله عليه وسلم من الطعام ولم يقل أو ما يعادل ذلك من القيمة، ولهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه أخرجها من غير الطعام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الدين ليس بالرأي، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أعلى القف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين، خرجه أبو داود بسند صحيح. ومعنى هذا أن الدين بالآثار، أن الدين بالنص، أن الدين بالدليل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لا تحكم رأيك في دين الله. فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الطعام، قل سمعنا وأطعنا، وأخرجها طعاما، وأعلم أنك لو أخرجت 1000 دينار مقابل ذلك ما قبل الله، لأن العبادة مبناها على الاتباع وعلى السنة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رحم الله أحمد بن أبي الحواري حيث يقول: من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله. قال عبد الله بن ذكوان: ما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة. فعليك أن تتعلم سنة نبيك، وأن تتعلم أحكام الدين وأحكام الشرع، وأن تؤدي العبادة كما شرع رب العالمين. كذلك في هذه الأحاديث أو في هذين الحديثين بيان وقت إخراج زكاة الفطر. لا يجوز إخراجها قبل 5 أيام أو قبل أسبوع أو في أول الشهر أو في أوسطه، فإن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقت لها قبل خروج الناس إلى الصلاة. وليلة العيد كان يخرجها الصحابة رضوان الله عليهم إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، ليلة العيد تخرج زكاة الفطر، ومصدرها الفقراء، تعطي الفقراء الذين يستحقونها. لا تجامل في ذلك ولا تحابي لا قريبا ولا بعيدا، لأنها فريضة من فرائض الله عز وجل. وأخيرا علينا أن نتواصى بتقوى الله وملازمة العبادة وملازمة السنة والثبات على الدين والمحافظة على الفرائض، وأن نبقى عبيدا لله إلى أن نلقى الله سبحانه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا نرجع إلى عبادة الشيطان بعد رمضان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إن الذي يرجع بعد أن أنعم الله عليه بالتوبة وأنعم عليه بالاستقامة يرجع على عقبيه، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. احذر من الرجوع، احذر من الرجوع إلى المعاصي وإلى الباطل وإلى ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كن عبدا لله، كن ضائعا لله، كن ملازما لعبادة الله، كن موحدا لله، كن متبعا للسنة، كن مجانبا للبدع والشرك والمعاصي، مجانبا للبدعة والحزبية والفرقة، سالكا سبيل السلف. اللهم ثبتنا على الدين يا رب.